العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنكم. ثم قال رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين: واعلم أن السخاء من أخلاق الأنبياء والأولياء، وهو أصل من أصول النجاة، وأرفع درجات السخاء الإيثار، وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه. وإنما السخاء عبارة عن بذل ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو لغير محتاج مع سهولة ذلك على النفس. وقد قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما امرئ اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر الله له. وقال سهل بن عبد الله: قال الله تعالى: يا موسى لا يأتيني أحد قد عمل بالإيثار وقتا في عمره إلا استحييت من محاسبته وبوأته من جنتي حيث يشاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما جبل الله وليا إلا على السخاء وحسن الخلق. وإن السخاء شجرة في الجنة، فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلن يتركه ذلك الغصن حتى يدخله الجنة. والشح شجرة في النار، فمن كان شحيحا أخذ بغصن من أغصانها فلن يترك ذلك الغصن حتى يدخله النار. وإن السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. وإن البخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. وجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل، وأدوأ الداء البخل. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا أقبلت الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى عنك، وإذا أدبرت فأنفق منها فإنها لا تبقى. وقد قيل في هذا المعنى: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا أقبلت إذا هي أقبلت، ولا البخل يبغيها إذا هي ولتي. وسأل معاوية الحسن رضي الله تعالى عنهما عن الكرم، فقال: هو التبرع بالمعروف قبل السؤال، والإطعام في المحل، والرأفة بالسائل مع بذل النائل. وغيل للحسن البصري: ما السخاء؟ قال: أن تجود بمالك في الله تعالى. قيل: فما الحزم؟ قال: أن تمنع مالك فيه، يعني في الله. قيل: فما الإسراف؟ قال: الإنفاق لحب الرياسة. وقال علي بن الحسين رضوان الله عليهما: السخي من يبتدي بحقوق الله تعالى في أهل طاعته، ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكر إذا كان يقينه بثواب الله تعالى. ومن كان هكذا انتفى عنه المن المبطل للثواب، كما قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذ معنى المن أن يرى نفسه محسنا إلى الفقير ومنعما عليه، والأذى هو الاستحقار له والكراهية للعطاء، وذلك من الجهل القبيح، إذ نفع الصدقة إنما يعود على المتصدق. قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، الآية. ذكر معنى ذلك حجة الإسلام. وقال أيضا: والبخيل هو الذي يمنع ما وجب في الشرع أو في المروءة، فإن كان يؤدي ذلك مع مشقة فهو متسخن، ولكنه يعد بخيلا طبعا. والذي لا يطيب قلبه أن يعطي من أطيب ما له يعد بخيلا. ومن أدى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد برئ من البخل، وذلك مختلف. واصطناع المعروف وراء ما توجبه العادة والمروءة هو الجود. إذا كان لله تعالى ولنيل الدرجات بشرط طيبة النفس بذلك لله تعالى خالصا. والحقيقة في الجود هو بذل الشيء من غير غرض، ولا يتصور ذلك إلا من الله تعالى الجواد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن البخل من الكفر، والكفر في النار. وقال بشر بن الحارث: البخيل لا غيبة له، والنظر إلى البخلاء يقسي القلب، ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. وقال أبو حنيفة: لا أرى أن أعدل بخيلا، لأنه يحمل البخل على الاستقصاء، فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن. فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة. ومن أدب الغنى ومثله الجاه ورفع القدر، وكذلك العافية والطاعة شكر الله وعدم نسيان فضله. ويحصل أصل ذلك باطنا بالمعرفة بجلال الله تعالى وقدرته، وبكيفية ويكفيه في ذلك قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. والمعرفة بحقارة نفسه وآفتها، ويكفيه في ذلك قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، إلى آخر الآية. وظاهرا بالاستعانة بذلك على الطاعة. وينبغي البداءة بمواساة الأقارب والأرحام قبل غيرهم. وإلى ذلك أشار سيدنا الناظم في تائيته بقوله: وشكر على النعماء برؤية منعم، وصرف الذي أزداه في سبل طاعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. من التعلم والتعليم والتذكر والتذكير نفع الانتفاع والإفادة والإستفادة حسب مزج كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاية للهدى دلالة الخير تغاب جل وثواب سبحانه وتعالى. الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العلم لدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني. ذكر لنا الشيخ علي رحمة الله تعالى في هذا الشرح لبيت الأمر والحث على طلب السخاء، ذكر لنا عظيم منزلة هذا الخلق، وأنه أخلاق الأنبياء وأخلاق الأولياء السخاء. فمن الناس من يطبع عليه طبعا، فتجده من أيام طفولته وصبا وهو سخي، ومنهم من لا يسهل عليه السخاء فيتوصل إليه بالتسخي، فإذا واظب على ذلك صار بعد التسخي سخيا. كمن يتعلم الحلم بالتحلم حتى يصير حليما، فكذلك هذا الخلق يجب أن نحرص على كسب درجة فيه، درجة من درجات السخاء. والسخاء بالمال أو بالحال أو بالعلم أو بالجاه أو بالخدمة، بأي شيء تقدر أن تنفع به الغير وتقدمه إلى الغير من كل ما تفيد به المسلمين خاصة والكائنات عامة. فإن نبيك الذي دعاك إلى السخاء علمك أن في كل كبد رطب أجر، وأخبرك أن الله غفر لامرأة بسقيها لكلب، وأن الله غفر لرجل بإماطته غصن شوك من الطريق، أماط غصن شوك من الطريق فغفر له بهذا العمل لما فيه من منفعة الآخرين. وإن من أشد البخل أن يبخل الإنسان بما في يد غيره حتى ما يحب أن أحد ينفق على أحد، قال يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فتجد يثقل عليه أن واحد يعطي غيره وأن واحد يستلم منفعة أو مصلحة أو مادة من غيره، ما هو منه، يقول ليش تعطونه، ليش تعطونه، حتى ما هو من حقه ولا من يده، هو يبخل كذلك. فهذا من أشنع أنواع البخل والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم إن البخل في عرف الشريعة يخرج الإنسان من موجب العقاب منه بأداء حق الزكاة وإجراء الضيف، إجراء الضيف والبذل في وقت النوائب والحاجة، فبذلك يخرج عن حدود البخل الذي يدخل صاحبه النار، ولكن لا يرتقي في مراتب السخاء ويتصف بهذا الوصف إلا ببذل ما زاد على ذلك مما تقتضيه سخاوة النفوس ومما يقتضيه الفطرة السليمة والطبع الحسن، وهم بعد ذلك على درجات، أعلى درجات السخاء الإيثار كما ذكر لنا. وقد سرد لنا من الأحاديث ما يرغبنا فيه صلى الله عليه وسلم في السخاء، ويروى أن ما جبل الله وليا إلا على السخاء وحسن الخلق، فمهما كنت بخيلا فأنت بعيد عن الولاية، لا يتخذك الله ولي، لا يتخذك الله ولي وأنت تبخل بما في يدك مقابل ما عنده، مقابل ما عنده من الثواب، كيف تكون وليا له وأنت تمنع ما في يدك مقابل ما عنده من الثواب، فتوثر ما في يدك على ما عنده من الثواب، أنت ولي، من أين لك الولاية؟ ما أنت تكون هكذا ها؟ وجاءنا أن السخاء شجرة في الجنة، ومن كان سخي أخذ بغصن منها فلن يترك ذلك الغصن حتى يدخله الجنة، والشح شجرة في النار، ومن كان شحيح أخذ بغصن من أغصانها فلن يترك ذلك الغصن حتى يدخله النار. ويأتي النار، عاذنا الله من البخل. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي حديث ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه: من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة. فإذا قام بهذه الخصال الثلاث يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يرشد سيدنا علي مرغبا في الإنفاق أنه لا تظن إذا أقبل عليك نصيب مقدر لك من المال أنه ينقص بالنفقة، ولا ينقطع بالنفقة، ولا يفنى بالنفقة أبدا. وإذا قد أدبرت وجاءك نصيبك المقدر عليك من قلة المال ومن الفقر، فلن يفيد أن تمسك ولا أن تخبأ ولا أن تضم أبدا، ولا بد أن تفتقر بأي كيفية وعلى أي وسيلة، إلا أنك إذا افتقرت على غير شح منك وغير بخل فلا لوم عليك، ولك شرف الفقر ولك ثوابه ولك درجاته. وإن كنت افتقرت وأنت شحيح بخيل تضم هنا وتضم هنا وتجي لك نكبة تشلذة وسرقة تشلذة صدمة تشلذة ومرض يشلذة وخلاك فقير رجعت فقير، فأنت مغالب للقدر والقدر يغلبك، ثم لن تكون راضيا ولن تجد ثواب الفقر ولن تنتفع به ولن ترفع في درجات أهله، لأنك من دخلته على كره منك مع مغالبة ما نفعتك شيء. وكذلك نصيبك المقدر لك من الغنى، إذا دخلته وأنت على عفة على زهادة وعلى سخاء نفعك ذلك وترتقيت به الدرجات وأنفقته في محله، وإن دخلته وأنت بشغف ولهف وهلع وجزة ما استفدت منه وجاءك فما ازددت إلا حرصا وإلا بخلا وإلا شخا شحا، حتى قال تشيب بن آدم وتشب معه خصلتان، الحرص وطول الأمل، وهو يشيب وهذه تشب تقوى، لا حول ولا قوة إلا بالله، يكبر يقرب من الأجل ويزداد حرصه ويزيد طول أمله، كان مفروض مع مرور الأيام ينقص ويتعدل، فهو يشيب والحرص يشب وطول الأمل يشب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وسمعت أيضا بالخبر السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعكس ذلك. وفي معنى أبيات سيدنا علي ينشد الشاعر، في معنى كلام سيدنا علي ينشد الشاعر: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلدي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولتي. إذا قدها ذهب ذهب ما عاد شيء ينفع، وإذا أقبلت عليك ما يقصرها ولا يفنيها الجود أبدا، بل الأمر بعكس ذلك. سنة الله أن الذي يحسن الإنفاق لوجهه يفتح له أبواب الإخلاف بأضعاف مضاعفة، وعلى ذلك حلف نبينا وهو صادق من دون أن يحلف، ولكن حلف قال ثلاثة أحلف عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، ولا فتح أحد على نفسه باب مسألة للناس إلا فتح الله له باب فقر. ثلاث أقسم عليهن، يحلف عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما نقص مال من صدقة. في الحديث الآخر: ما نقص مال من صدقة بل يزداد بل يزداد بل يزداد. وما زاد عبد بعفو إلا عزا، كلما عفا عن حق له يخصه ما يزيده الله إلا عز في الدنيا والآخرة، عكس ما يقول لك شياطين الإنس والجن: إن عفوت إن سامحت يذلونك ويركبون على رأسك ويالفونك وكل مرة يصلحون لك مشكلة. قل لهم: قال الله ورسوله غير ما تقولون، يا نفسي ويا شياطين الإنس ويا شياطين الجن، الله ورسوله قال غير ما تقولون، قالوا غير ما تقولون. الله قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. وأنتم تقولون إذا عفونا بننقص بنذل وبنخزأ، نصدقكم أو نصدق الله ورسوله؟ الله ورسوله قولهم الحق، وما خالفه فهو الباطل، من جملة الأضاليل والأباطيل التي تلعب بها الشياطين على الناس تصدهم عن سبيل العفو
والصفح وتثير بينهم البغضاء والشحناء. دفع الله عنا السوء كله. لا إله إلا الله. ولما سئل الحسن البصري ما السخاء؟ قال تجود بمالك في الله أي من أجله. ما الحزم؟ قال أن تمنع مالك في الله، تمنع أنفاقه في السوء وفي الشر وفي الحرام. قال له فما الإسراف؟ قال أن تنفق المال لحب الرئاسة، تنفق المال لتسود الناس وليكون لك صيت بين الناس ولتستميل قلوب الناس. قال هذا هو الإسراف. يقول سيدنا علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه عن أبائه، يقول السخي من يبتدي بحقوق الله تعالى في أهل طاعته ولا تنازع نفسه إلى حب الشكر إذا كان يقين بثواب الله تعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، فمن اجتمعت فيه فلينتبه لنفسه يدخل إلى حضيرة الإيمان قبل أن يفوت الأوان. أشي البخل وسوء الخلق. فنين مرة أخلاقه ضيقة، ما يقابل أحد ببشاشة ولا يحترم أحد ولا يفرح يبش في وجه أحد، وبخيل ما يعطي أحد ولا شيء. إذا بياكل يدور محل ما حد يشوفه ولا حد يجي له ولا حد يجي عنده، ويزعل إذا حد دخل عليه وهو يأكل ولا قرب شيء. فيرجع كمل البخيل الذي يفسر من رأسه بعين ولسان بخله، يفسر الشدة والفرج، ويسأل واحد يقول إيش الفرج بعد الشدة؟ قال الشدة أن يجيك واحد وقت الغداء. قال هو يقول هذا بخيل. قالوا له ما الفرج؟ قال الفرج يقول اني صايم. قال ما عاد ياكل شيء على لقمته، هذا عدها شده وفرج. لا شده ولا فرج، شل لقمتك لك، هناك شدائد كبيره ما تعرفها، الله يفرج عنا كل شده. وهكذا ينبغي ان نتعلم الخلق الكريم. لا يجتمع سوء الخلق والبخل في مؤمن. فإذا وعد لا يريد يعطي أحد شيء ولا يبش في وجوه الناس ويحسن إليهم، هذا ما هو من أهل الإيمان، مصيبة كبيرة، ما عنده من الإيمان. فواجب عليه ينتبه لنفسه حتى يدخل في دائرة المؤمنين. قد يكون مؤمن ضيق حاد الطبع كذا نفسه، واجب عليه جهد نفسه، ولكنه كريم سخي يعطي كذا، إلا أنه قاعد يتطبع وكل ساعة يرفع صوته ولا حول له قوة، ناقص. هذا مؤمن إلا ناقص. وقد يكون مؤمن سهل لكن وقت العطاء صعب عليه، ما يخرج شيء، بخيل، ولكن أخلاقه منبسطة للناس وكلامه طيب حسن معهم. قد يكون مؤمن ناقص، لكن المؤمن الكامل تجده سخي حسن الأخلاق، حسن الأخلاق. اللهم اجعلنا منهم. ولكن إذا اجتمعت الثنتين بخل وسوء خلق إيمان ما حدو، الإيمان غير موجود. الله يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، يظهر علينا علاماته في عافية. الله الله. ألا إن البخل من الكفر والكفر من النار، نعوذ بالله من غضبة الجبار. لا أرى أن أعدل بخيلا، يقول إمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، لا أرى أن أعدل بخيلا، ما لأن يحمل بخله على الوقوع فيما لا يليق فلا يكون عدلا، ما يكون عادلا. ففي حال الوجد وفي حال الوجد وفي حال العدم، لكل آداب ولكل مقام. فحق الحق عليك سبحانه وتعالى فيما أعطاك شكر وفيما ابتلاك صبر. وبذلك يصير كل فقير صابر شاكر، وكل غني شاكر صابر. ما يقوم بالشكر إلا بصبر، ولا يؤدي ذاك حق الصبر إلا وهو شاكر. فحال الحال الحسن بين أهل الإيمان الصبر في الفقر والشكر في الغنى، وكله شكر وكله صبر، فبينهم التلازم. ومحل السخاء هذا من القلب تتفاوت درجاته. فالأسخياء الذين جبلهم الله على السخاء يتمنى أن يكفي حاجة جميع المسلمين ويكون مبرهن على صدقه في ذلك من خلال ما يجد ومن خلال من يجد حواليه، فيلقى الله ونيته تلك فيقابله بثواب كفاية جميع المحتاجين من المسلمين. وبعضهم يتمنى تغطية حاجات جيرانه، بعضهم يتمنى بصدق تغطية حاجات أقاربه وأسرته، وبعضهم يتمنى بصدق تغطية حاجات أهل بلده، بعضهم يتمنى تغطية حاجات أهل دولته، وبعضهم يتمنى تغطية حاجات والإنفاق على محتاجي جميع أهل عصره. هم درجات عند الله، والله بصير بنياتهم وبما يعملون. ويجاز المرء على قدر نيته. وقد خبرنا صلى الله عليه وسلم أنه وقعت مجاعة في بني إسرائيل، فمر بعض أخيارهم على رمال مستطيلة فقال ليت لي هذه الرمال طعاما أنفقه على الناس في هذه المجاعة. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان أن قل لفلان إن الله قد قبل صدقتك، فأرسل إليه وجاء وقالوا إن الله يقول قبل صدقتك. قال يا نبي الله أنا ما تصدق بشيء، أنا فقير نفسي ما عندي شيء. قال أوحى إلي ربي سبحانه أنه قبل صدقتك. قال أي صدقة؟ كيف صدقة؟ قال ما فعلت، ما قلت، ما نويت، عملت شيء، نويت شيء؟ قال يا نبي الله كنت أمشي في الرمال فأعجبني كثرة الرمال وطولها، فقلت يا ليت لي مثل هذا كل طعام أنفقه على الناس في هذه المجاعة. قال فتلك نيتك، الله قبل منك ذلك أكواما كالرمال من الطعام، صدقة منك قبلت عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا كانوا يتسابقون إلى معاني السخاء الخالص لوجه الله تعالى. وكان أحد الذين اشتهروا بالسخاء في هذه البلدة الإمام زين العابدين بن عبد الله بن شيخ العيدروس، أخو مؤلف هذا إيضاح أسرار علوم المقربين، أخو زين العابدين بن عبد الله بن شيخ العيدروس. فكان يقول لأهل البلد يا أهل تريم من فضلكم الضيف إلى ألف، الضيوف إلى ألف حقي ما على أحد يشاركنا فيهم، ما زاد على الألف أنا مثل واحد منكم بعد شركاء مثل باقي، لكن إلى ألف ضيف لا أحد يتعرض لهم من فضلكم، هاتوهم إلى عندنا. كيف؟ فكان كل ما يكسب من الأموال ينفقه في سبيل الله. وفي يوم من الأيام جاءوا بعض أهل العلم في البلدة قائمين بتدريس وتعليم، واستأذنوا للسفر. وليش السفر؟ قالوا اضطرينا. قال لي ليش الاضطرار؟ قالوا ديون في رقابنا من نفقة أهلنا نترقب قضاها ما قدرنا نقضيها، ونحن نخاف نموت علينا ديون، فنسافر نعمل حتى نأتي بما يكفي الدين ونرجع. قال كم منكم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، عدوا حصلهم سبعة. قال لا 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 لا، طلبة علم تحيون البلاد بالمجالس والتعليم، وبتروحون تسافرون كل واحد منكم بيتبطل من بعده مجالس. لا لا، هذا شغلكم، وبدل ما تسافرون كذا كذا واحد واحد يسافر، أنا بسافر لكم كلكم مع أنكم وعن باقي طلبة العلم اللي ما معهم شيء وباقي فقراء البلاد. سافر بنفسه، وقد كان تقدموا إلى الهند بعض أجداده وبعض أخوانه هناك فعرفوا وجدوا. فكان أحد الملوك الأثرياء في الهند يعرفهم ويعرف مكانتهم وقدرهم، ويعرف هذا الشخص يسمع عنه، فقالوا له أنه وصل من حضرموت وسافر عبر الشحر بالباخرة، ماشي بواخرة عندهم السواعي السابقة هذه، فوصل إلى هناك بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في البحر، أسبوعين فوصل إلى عندهم. فقالوا له إن الملك يسأل عنك. قال قولوا للملك إننا من الناس أهل فقر إلى الله وتوجه مقابلتنا ما هي بلاش عزيزة, إن بيسلم من عزيزه نعطيه من عزيزنا ولا يخلينا احنا في حالنا وهو في حاله, ما لنا حاجة بالملك. بلغوا خبره قال قولوا له ما تريد, أنا حريص على مقابلتك ولو بملكي. الرجل قال قولوا له ديون هناك على طلبة علم وناس فقراء في البلد وضيوف يردون إلينا, فنريد يسلم 300,000 في ذلك الأيام. 100,000 بنرصدها للمحتاجين من أهل العلم وللديون, و100,000 للفقراء, و100,000 للضيوف. فإن قبل هذا شرط قابلناه اللي هو في طريقه ونحن في طريقنا وكله يشتغل, ما معنا وقت له ولا حاجة به. فبلغوا قالوا يقول الملك أهلا ومرحبا بك ويأتي ب300,000 التي طلبتها. فأذن له قابله وجلس معه ووصاه وصايا ونفى ورجع مباشرة. قال لو أرسلنا ذلك بيجلسون مدة طويلة يشتغلون ما متى بيجيوا لهم بحاجاتهم, فأنفق جاههم من أجلهم وأنفق مال ورجع. فبعد 5 جمع أو 6 جمع غاب فيها عن البلد فقط عاد, رجع من السفرة وقضى ديون العلماء وقسم 100,000 على المحتاجين ورصد 100,000. وكان له بعض آثار في البلد في تنظيم سواقي المياه السيول, وكانت تجي سيول كبيرة. في مجلس من المجالس ذكروه بنعمة الله عليه وفيما خصبه من صفات وأخلاق ومنها السخاء. قال ولكن ربما ترون في أسخى مني في البلد. قالوا ما عرفنا ولا نظن أنه أحد يبلغ في هذا الخلق في مثل مرتبتك, واحد من العقلاء ساكتنا. قال الشيخ فلان أن ساكت عندك شيء؟ قال نعم. قال أنا أرى أن في البلد أسخى منك. قال حياك الله, وإنما أريد أن أتعرف إليهم وأريد أن أقتدي بهم وأن أخذ من خلقهم ومراتبهم في هذا الخلق عسى أن ينالني شيء منه. فمثل من؟ قال له مثل واحد بقى مصيباح, واحد رجال وما هم من الأثرياء, متوسط الحال, إنسان شغال ومتوسط الحال, لكن قال إنه هذا أسخى منك. قال جزاك الله خير. فجاء لهم متنكر صورة سائل في ليل قريب من العيد, خلاهم لما رقدوا أول الليل دق على الشيخ. قام صيباح دق دق دق. نعم من؟ قال مسكين محتاج فقير. قال بحول الله العظيم عندنا في البلاد فقراء ما ننتبه منهم, ما عندنا. قال من الأشراف واحد. قال منكر صوتهم مطيلس. قالوا من الأشراف في بلدتنا ويضلي جايع وتعبان ونحن في البلد, إنا لله وإنا راجعون, هذه مصيبة علينا من الله, جزاك الله خير يوم جيت وقصد حين عرفنا بيتك أن عاد تتعذب ثاني مرة تجي لهنا. نزل له عطاء فلوس عطاء خلاه إلى أن رقد دق ثاني. نعم. خرج. قال سأله مرحبا باقي لك حاجة لك شيء؟ قال له نعم, عيد الآن قريب والناس يذبحون أو شيء, منين نذبح لنا وكذا؟ قال هو يعرف أنه اشترى هذا الشيخ واحد راس عده للعيد. قال في عندي راس قد اشتريته وعديته بعطيك هذا الحين بجيبه. دخل إلى محل الغنم حقه وخرج له راس. قال خذ. خلاه يرجع إلى أن بدا ينام. دق عليه زعجه في الليل يرى وين إلى أي مبلغ سخاء هذا. قال ها نعم من؟ لا حول ولا قوة بالله, يمكن ما انتبهنا منك, عادش معك شي لك حاجة؟ قال نعم, إذا عندنا بنات بيتزوجن, وين حق الحلي حق الزواج وكذا والثياب؟ هو يعرف إنه في عنده بنات بيتزوجن عند الشيخ, هذول بدأ يشتري لهن حقهن هذا. قال صبر 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 الحين بين. قام قوم زوجته قال هاتي حق ايش بغيت حق قال هاتي حق البنت تبغى ليش قال هاتي قال له خرج له قال شوف هذا جزاك الله خير الله فرمه عاد رجع خلاه ينام دق عليه وجهه بغى يحمر وجهه يغضب يرفع صوته ابدا خرج اليه فلان مرحبا ها عاد باقي حاجه مش قال الحين والدقيق حق العيد وهكذا الدقيق وما تحتاجه للطبخ كله عندي ولا طبعا بجيبه لك الحين وخرجه ورقمه عنده قال جزاك الله وخلاه ينام سبع مرات أو ثمان وهو يدق عليه دقه نعم ما لك شي حاجة قال الحين هذا اللي أعطيتني إياه كله من بيحمله لي أنا جاهز مطروح هنا من الذي بيحمله قال له لا عليك سواء أنا مقصر الحين بجيب أهلي وأولادي بنقوم بنحمل وراك فقوم زوجته قوم العيال قوم قال تعالوا قوموا ايش معك قال قوموا معنا حمول لبن حمل واحد سار بهم في الليل والظلم يمشي يمشي الى طرف البلد قال يا الله ما لك قلت الحين ما عاد جيت على المكان ولا بعرف البيت الا اذا رجعنا الى بيتكم قال ما عليك ما عليك سهل بنرجع رجعهم في الشوارع لا عند البيت وصلوا عند البيت قال الحين ان شاء الله بيجي عليه راح الى طريق ثاني يمشي يمشي للمطرف الثاني في البلاد ولا حول له قلت له بالله وين البيت حقيقي لا ما عليك قال ما جيت على البيت ما عليك ما عليك ما عليك ولا تغير وجهه ولا حمر ابدا ما عليك ما عليك ذا الحين بنرجع وان شاء الله بتجي عليه من هناك مره ثالثه ما 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 لا لا لا, لا تبكي ولا تاثر ما عليك شيء رجعوا ذو الحاملين الى وصلوا عند البيت الله اكبر فجر يذن طول الليل هو مسري قال حول اذن فقال ما عليك الحين الا بنصلي وبعدين بتبين الضوء بتجي على البيت حقك وبنمشي معك قال بس خلى اهلك يدخلون دخلوا فقال ها هذا الحب زين العبدي نجيب الاشراف في وقته في المكان ها ايش هذا يعني قال والله انك اسخى مني والله انك اسخى مني والله انك اسخى مني ذكرت لي بالسخاء فجربتك الليله فرايتك ذهبا خالصا اردت كلمه تخرج من كنابي عبوسه في وجهك ما حصلتها وطول الليل وانا تعبك خذه هنيئا مريئا وخذ فوقه مثله بيجيب لك وبارك الله لك في حالك ومالك واولادك وسخائك وانما اردت ان اعرف مبلغ سخاءك إلى أين بلغ فانظر ما هو السخاء مجرد أعطاء وحده بس ما تخلى ينام طول الليل ولا زعل ولا تأثر كل ما ينام قومه هات عاد باقي كذا عاد باقي كذا وخرج له الحاجات الخاصة كلها اللي هو يعرف أنه قد عدها وسط البيت وخرج له أعطى إياها ولا بالي هو بيجي له من, من, من طريق آخر فهكذا هكذا حال الأبرار والأخيار وكم في تاريخ المسلمين من أمثال ذلك والعجب للرعيل الأول المربين على يد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وبلغ بهم السخاء يقول بعضهم في معركة حضرها في عهد الصحابة عليهم رضوان بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم قال فجيت ألتمس قريبي بين الجرحى فوجدته مجروحا يكاد أن يموت في شدة عطش قال فقربت إليه الماء ورفعت رأسه لأسقيه فلما قربت الإناء من فمه سمع أنينا بجانبه لجريح آخر قال فأمسك فمه ما لك اشرب قال لا أعطي هذا قال قلت له اشرب ثم أسقيه قال ربما أنه أحوج مني ربما هذا أعطش مني أعطه أخي اشرب واسقي قال لا فأعياني فرددت على الأرض ما يقدر يهز نفسه رددت على الأرض وحملت الإناء إلى الثاني وقلت عندي ماء أشار إلى الرأس أنه عطشان رفع رأسه فقرب الماء فسمع أنين ثاني ثالث منه فأمسك فمه صلح مثل قريب هذا قال ما لك اشرب قال لا أعطي الذي بجنبي قال قلت له اشرب ثم اسقيه قال ربما انه احوج مني فما معي لرددت على الارض وقمت للثالث فوجدته مات فرجعت للثاني وجدته مات فجيت إلى قريبي وجدت قد مات، وكل منهم فارق الحياة على إيثار الآخر بشربة ماء في شدة العطش في جروح مع إشراف على الموت، فحق أن يسقوا من الرحيق المختوب ومن كؤوس القرب من العلي العظيم جل جلاله الحي القيوم. كذلك الحال، فلننظر هذا المعنى بيننا. الماء متوفر، ما لا أنت عطشان ولا بتموت من العطش وتتسابق على ماذا ولا تتقدم على أكبر منك وعلى أسن منك، ولا تبالي ولا تعرض بالماء على جنبك ومن على يسارك. فكيف لو كنت في هذه الحالة بتدرب أحد وتعمل أحد؟ فرب نفسك على الخلق الكريم. الله يحيي ما مات فينا ويرد ما فات علينا من هدي المصطفى وخلقه الكريم، وهو المخاطب بقول مولانا وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لبس مرة حلة واحدة أهداها إليه، وإنما كان معه ثوب مرقع، فلبس الحلة وخرج فيها صلى الله عليه وسلم. فقال واحد من العرب: يا رسول الله اكسني. قال: لبيك مرحبا. فدخل إلى البيت ونزع الحلة ورد قميصه الأول وخرج وعطاه إياه. فلاموه الصحابة بعد ما خرجوا، قالوا له: تسأل رسول الله وهو في حاجة لهذه الحلة، ثيابه التي فيه من مدة وهي عليه، واليوم هو جيت له الحلة لبسها وخرج إلينا، فتسأله وأنت تعلم أنه ما يرد سائل وهو محتاج إليها؟ وقال لهم: ما سألتها لألبسها، إنما سألتها لتكون كفني. قال: أنا أحببت يكون لي كفن لامس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذروا بذلك، والحديث عندك تقرأ في صحيح البخاري. قال: سألتها لتكون كفني، رضي الله تعالى عنهم. وحال الحبيب هكذا، الحبيب هكذا، ما رد سائلا ولم يستكثر عطاءه من الجميل والبر، وهو سيد الموثرين للمؤمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يرزقنا الأدب في الفقر والغنى. اقرأ بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، رضي الله عنكم. ولما ذكر الناظم نفع الله في إرشاد الغني بأمره بالمواساة مما أوجده الله تعالى، أشار إلى آداب من ابتلي بحاجة وفقر بقوله رضي الله عنه: وإن بليت بفقر فرض مكتفيا بالله ربك وارجو الفضل وارتقبي، يعني وإن امتحنت واختبرت بحاجة إلى المال وعلم وفاقة فلا تسخط ولا تعترض على تقدير ربك العليم الحكيم وقضائه وحكمه، وأخرج كراهية ذلك من قلبك وأبدلها بالفرح والسرور به حال كونك محتسبا بالله ومعتدا ومغتنيا به ومعولا على فضله العظيم، فمن يستغني يغنه الله كما قال عليه الصلاة والسلام. واطمع مع ذلك في زيادة ثوابه وفضله وخيره، وانتظر ذلك منه تعالى بمنه وكرمه وإحسانه، وعلم وتيقن أنه تعالى قد سلك بك سبيل أحبابه وأوليائه ورآك أهلا لتقريبه معهم، وأن البلايا غير ما ابتليت به كثيرة، وفيها ما هو أشد دينا ودنيا، واسأل منه تعالى مع ذلك كشف ضرك وبلائك، واعمل في ذلك بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، تكون من الفائزين ومن الأولياء الصالحين. فالبلاء هو المحنة والاختبار، وقد يكون منحة كما أنه قد يكون محنة كما أنه قد يكون محنة، فهو عطية للمصاب مطية للأحباب، وهو تأديب الأغيار وتقريب الأخيار. والبلاء من لبسه الولاء، فمن تم بلاؤه صح ولاؤه. والبلاء تحفة من الحق وزلفة لأهل الصدق، ولكن ينبغي أن يسأل من الله العافية، فإن وقع البلاء فقد عرف فضله. ويقال: ابتليته وبلوته بلوا وبلاء، أي اختبرته وامتحنته، والاسم البلوى والبلية. وقال الجريري: البلاء على ثلاثة أوجه: على المخلطين نقم وعقوبات، وعلى الصابرين تمحيص وكفارات، وعلى الأنبياء والصديقين من صدق الاختبارات. والفقر بضم الفاء وسكون القاف هو الحاجة، ويعبر عنه صوفية باختبار العدم على اكتناء
الاختيار.
في اختيار العدم على اكتناء النعم، أو هو الأنس بالمعدوم والوحشة من المعلوم، أو هو التلذذ بالإفلاس وهو اسم القلب بالإيناس. قاله البشيري. والفقير المحتاج يقال فقرى بفتح فضم، فهو فقير من فقراء وفقيرة من فقائر. ويقال سد الله تعالى مفاقره أي أغناه وسد وجوه فقره. والفاقرة والفقير هو الداهية
فيقر.
والفيقر هو الداهية. وأما الفقر بالضم فهو الجانب، ورضاء ضد السخط وعدم الاعتراض على الحكم. والمراد هنا أن يكون بحيث لا يرغب في المال رغبة يفرح بحصوله، ولا يكرهه كراهة يتأذى به لو أتاه، بل يقنع بما أعطاه الله تعالى مكتفيا به تعالى. ويقال رضي عنه وعليه يرضى رضا ورضوانا، فهو راض من رضاه، ورضي من أرضياء. ويقال
من رضاه، راض من رضاه،
فهو راض من رضاه ورضي من أرضياء. ويقال أرضاه،
جمع الراضي رضاه وجمع الرضي أرضياء.
ويقال أرضاه أي أعطاه ما يرضيه. ويقال ترضاه واسترضاه أي طلب رضاه. وعيشة راضية أي مرضية. واعلم أن الرضا كما قال مشايخ الصوفية رضي الله تعالى عنهم هو مقام من مقامات الدين عظيم، وهو باب الله الأعظم وجنة الدنيا. من أكرم به فقد لقي بالترحيب الأوفى وأكرم بالتقريب الأعلى. قال أبو القاسم البشيري رحمه الله تعالى في كتابه منثور الخطاب: الرضا تسوية السر بين الحلو والمر، الرضا تلقي المهالك بوجه ضاحك، الرضا شهود المحنة بعين المنة، الرضا أن لا يترجح معه العطاء على البلاء. وقال شيخنا في حكمه: الرضا بالقضاء ينتفي معه الاعتراض على الله تعالى، ويبقى معه الطلب.
ويبقى معه الطلب، بقاء الطلب إقامة لحق العبودية وتعظيم لجانب الربوبية والتجاء إلى الله، وإيقان أن الأمر كله منه وإليه. فهذا الطلب باق مع الرضا، والرضا مقام من مقامات اليقين، وبه تزكو الأعمال ويتضاعف الثواب، وهو دليل صحة الإيمان بالله تبارك وتعالى، ودليل الصدق فيما جاء في معرفته سبحانه وتعالى. الرضا تستوي عند صاحبه مختلفات الأشياء، لا تؤثر عليه تقلبات الأحوال والأطوار، صحة وسقما، فقرا وغنى، شهرة وخمولا، إقبالا من الناس وإدبار، مدح وثناء. المتعامل مع الكائنات الغافل عن المكون يتأثر بهذه الأشياء تأثرا ضارا. إن جاءه الفقر جزع وتبرم، إن جاءه الغنى بطر واستكبر، إن جاءه المرض صاح وتألم، وإن جاءته العافية أهمل وأغفل، وإن أقبل الناس عليه رفع راسه وشمخ بأنفه، وإن أدبروا عنه وتولوا حقد عليهم وأبغضهم وسبهم. يتضرر بكل شيء، لأنه يتعامل مع الكائنات، يتعامل مع الأحوال، ينسى المكون المحول. والمتعامل مع المكون المحول إن جاءه الفقر استفاد، وإن جاءه الغنى استفاد، وإن جاءه العافية استفاد، وإن جاءه المرض استفاد، ولا يزال في ازدياد من جود الله تبارك وتعالى. والأمور هذه عنده أشبه بالسواء لكون مصدرها واحد، اتحاد مصدرها، ويعلم أنها جاءت من مصدر واحد، من عند واحد، والواحد أعلم بمصلحته منه وأرحم به من نفسه، فهو واثق بعلمه وواثق برحمته وواثق بقدرته تبارك وتعالى، فكيف لا يطمئن إليه وكيف لا يفوض إليه؟ فلأجل ذلك
يتسم الصادقون مع الله تعالى باستواء الفقر والغنى والمدح والذم من الناس والإقبال والإدبار والصحة والعافية، فالكل من الله تبارك وتعالى يختبر به العبد، فالصادق مع الله ينجح ويفلح في كل هذه الأحوال، وهو مع ذلك يطلب الله العافية، لا يظهر من نفسه قوة، أقول أنا مؤمن وموقن بقفة، فما شيطان قادر على البلاء. من يطيق ابتلاء الله؟ إنما واجبك أيها العبد إذا نزل البلاء أن ترضى وتصبر، وأما أن تتمنى نزول البلاء فلا، فإذا أظهرت من نفسك قوة أدبك القوي، فعرفت أن لا قوة لك. لما قال بعض العارفين كيف ما شئت في هواك اختبرني، واختبر بحرقة البول فلم يصبر، فتعب وصار يجي لعند الصبيان يقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب أن الله يذهب عنه هذه الحرقة ويشفيه، ما قدر عليها، من يقدر على بلاء الله تبارك وتعالى. ولكن واجب عليك في كل ما نازلك أن تكون راضي وأن تكون محتسب وأن تظهر ضعفك وعجزك، تقول ولكن عافيتك هي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا مسكين فقير أشكرك ضعفي وقلة حيلتي. هكذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأقواهم إيمانا ويقينا ومعرفة، وقال سيدنا يونس وسط بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجبنا له. وسيدنا أيوب ينادي ربي إني مسني الضر وأنت أرحم، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، فكلهم على خضوع وعلى خشوع، وإنت لا تصلح نفسك قوة بعدين تقع في وحدة ما ترجع بعدها وتروح بعيد. يا ربنا سلمنا واحفظ إيماننا ويقيننا وكن على قدم الرضا، من حيث أن الذي يجري الأحداث هو الله تبارك وتعالى، وكن راض بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ولذا لما نزل على الوحي على النبي يقول قل لأبي بكر، يقول الله أنت راض عنه في فقرك هذا أم ساخط؟ بعد غنى كان في سيدنا بكر أنفق ماله في سبيل الله، فصار يتخلل بالعباء، العباء بالشوك، يجيب بالشوك يلبس العباء وما عنده شيء يربط به الطرفين فيجيب شوك. فقال وكذلك فعل مصعب بن عمير، رآه النبي مرة وهو مرابط بعض ثوبه بشوكة، فدمعت عين رسول الله، قال قد رأيت هذا، قال رأيت هذا وما بمكة فتى أنعم منه، فترك هذا لله ورسوله عليه رضوان الله. يعني قال سيدنا بكر بكاء لما ذكر له النبي، قال أعلى ربي أصخب، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنزل الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله تزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه ولا سوف. أهل هذا القدم مع الله سبحان الله، كل منحة تنزل بهم تتحول، كل محنة تنزل بهم تتحول منحة، كل بلية تنزل بهم تتحول عطية، كل شدة تنزل بهم تتحول رخاء. شيء عجيب يتلقون ويترقون، فهم في ذلك يرعون حق المنع كما يرعون حق العطاء، يستانسون بالمنع كما يستانسون بالعطاء. أترى أنت واثق مثلا بأخ لك أو أب لك أو جد لك عاقل فهيم متحنن عليك ويخاف من الأسوأ عليك فمنعك بعض الأشياء، طلبت منه شيء فمنعك، أنت بمقدر عقلك تقول ما منعني إلا في ضرر علي، تفرح بمنعه كما تفرح بعطائه. هذا في عالم الخلق. فإذا علمت علم الله وقدرة الله ورحمة الله بك تفرح بمنعه كما تفرح بعطاء. ولذا قال مرة واحد من الطلاب الحبيب علي الحبشي جاي لعنده يقول أنا متأخر وما عندي شيء وأمريض صعب وحالي ما هو طيب مع الله وما أظن أسعد ولا أرجو، وأنشده البيت يقول كل الذي يرجون فضلك أمطروا ما كان برقك خلب إلا معي. قال لا 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 لا، ما هذا الطريقة ولا هذا المسلك ولا هذا المعاملة مع الله. اكتب: يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي، ولئن تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع، فاستانسي بالمنع، فاستانسي بالمنع وارعي حقه، إن الرضا وصف المنيب الألمع، وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع، فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي، إن العطاء إمداده متنوع، يا حسن هذاك العطاء المتنوع، وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا، وكم في الركب من متضلع، حاشا الكريم يردهم عطشا، وقد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع. يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي، كل الذي يرجون فضلك أمطروا، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. صلح البيت حقه هذا، ها هو جاب الاستشهد له ببيت: كل الذي يرجون فضلكم تروا ما كان برقك خلبون إلا معي. قال اسكت: كل الذي يرجون فضلك أمطروا، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. ولا يوصل إلى الله إلا بصدق الرجاء، فيجب عليك أن تشكره في المنع كما تشكره في العطاء. ولما لقي بعضهما شقيق البلخي وقد ورد له من بلد، يقول له: كيف حال الفقراء عندكم، يعني المريدين أهل السلوك؟ قال: إن وجدنا شكرنا، وإن فقدنا صبرنا. فقال له شقيق البلخي: على مثل هذا الخلق تركت كلاب بلخ. قال: الكلاب حق القرية حقنا بلخ هكذا، إن حد أعطاها تشكرون، ماشي تصبر. فكيف الفقراء عندكم؟ قال: إن فقدنا شكرنا، إن فقدنا شكرنا، وإن وجدنا آثرنا. هذا خلق المريدين عندنا. أما أنتم مثل هذا كلاب بلخ كماكم. لا إله إلا الله، يعلو بهمته إلى فوق. قال: إن فقدنا شكرنا، وإن وجدنا آثرنا. نقعد الشكر لما يجي العطاء، قد مشكور على كل حال في كل حال سبحانه وتعالى. ومنع عطاء للشاكرين، منع عطاء للشاكرين يتحول المنع إلى عطاء. فسبحان الله، وكم منعك من أشياء ليعطيك أعلى وأعظم وأجل منها، ففوض أمرك إليه واغنم السكون وكن واثق به جل جلاله، ما حد يقدر يرحمك أكثر منه، لا أنت ولا أمك ولا أبوك. إلى فين عاد هاللقلق اللي معك؟ ولا بين هذه الشكوكات تجيك، عدوك يقطعك عن الله، ثق 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 به، ثق ثق بمولاك في جميع الأمور، واحسب الخلق كلهم في القبور، أحد منهم بيقدم ولا بيأخر، وثق به وبتراه كيف يكون معك وكيف يؤيدك. واستانس بالمنع كما تستانس بالعطاء، ونعم المعطي المانع. قد علمنا النبي بعد كل صلاة: أنت السلام، منك السلام، يقعد السلام، فحينا ابن ابزام ادخلنا داك، لازم تباركت يدي، لا مانع لما اعطيت، لا معطي لما منعت، لا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد من قال، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا زيد ولا عمر، ما حب يخرها عنك، بتجي بتجي، وما يمسك فلا مرسل له من بعدي، وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو. الله يرزقنا كمال ثقة، يرزقنا كمال إيمان واليقين والرضا في الفقر والغناء والمنع والعطاء والعافية والبلاء، ويعافينا ولا يبتلينا. اللهم آجرنا من غير ضرر، وأغننا من غير بطر. اللهم آجرنا من غير ابتلاء، وأغننا من غير امتلاء. هذه من دعوات الإمام أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس: آجرنا من غير ضرر، اللهم آجرنا من غير ضرر، وأغننا من غير بطر. اللهم آجرنا من غير ابتلاء، وأغننا من غير امتلاء.
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم آمين: والمكتفي المحتسب، والمغتني والمرتضي الغير الطامع ولا المتشوف إلى الغير، وذلك هو التوكل، إذ التوكل كما قال أبو عثمان الحيري هو الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه. والرجاء هو الطمع في ممكن حصوله، وهو ضد اليأس كالرجو والمرجى والمرجات والرجاوة. وقد سبق أن حقيقة الرجاء ارتياح القلب بسبب انتظار ما هو محبوب. والتوكل والرضا والقناعة متقاربة في المعنى، وإن كان ثم خصوص وعموم، وقريب منها حسن الرجاء وحسن الظن في الله تعالى. وأشار سيدنا الناظم إلى هذا المعنى بذكره الاسم الأعظم الله، ومن فهم معنى هذا الاسم تأله إليه. والتأله هو استغراق القلب والهم بالله تعالى، بحيث لا يلتفت إلى سواه، ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه، ولا يكتفي إلا به، ولا يتوكل إلا عليه. وكيف لا يكون كذلك وقد فهم من هذا الاسم أنه الموجود الحق؟ فالله اسم للموجود الحق الجامع للصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي. وكل ما سواه من الموجودات إنما استفاد وجوده منه تعالى، إذ كل شيء هالك إلا وجهه. والأشبه إنه جار في الدلالة على هذا المعنى مجرى الأسماء الأعلام، قال ذلك كله حجة الإسلام في المقصد الأسنى. وقال وهو أعظم الأسماء 99، لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها، ومعناه خاص بالله تعالى، ولا يتصور فيه مشاركة ولا مجازا ولا حقيقة، بخلاف غيره من الأسماء، وهو مستغن عن التعريف بغيره. وغيره من الأسماء يعرف بالإضافة إليه. والفضل الزيادة، وارتقب انتظر. والانتظار لفضل الله تعالى هو الرجاء في الله وحسن الظن به. وقد جاء في الشريعة في فضائل الفقر والفقراء الصابرين والراضين عن الله تعالى شيء كثير جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الفقراء، أعطوا الله الرضا من قلوبكم، تظفروا بثواب فقركم، وإلا فلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين صفوتي من خلقي؟ فتقول الملائكة: ومن هم يا ربنا؟ فيقول: فقراء المسلمين القانعين بعطائي الراضين بقدري. أدخلوهم الجنة، فيدخلون الجنة ويأكلون ويشربون، والناس في الحساب يترددون. وفي حديث أنس رضي الله عنه،
وفي حديث أنس عليه هذا: لا إله إلا الله، فاعملوا على الرضا، فإن كل سخط بشيء من أحكام الله وقدرته وقداره يحبط الأجر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطه، فلا تكرهوا شيء مما أنزل الله، وارضوا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وارضوا بالكعبة قبلة، وارضوا بالمؤمنين إخوان. من رضي بهذه الأشياء كيف لا يقيم معاملته ونظرته على هذا الأساس؟ ومن أحق منا بالرضا؟ عصاه غافلين أدخلنا حضائر الإسلام والإيمان، ولا نزع عنا وجمعنا في مواطن العلم ومواطن الخشية ومواطن الجماعة ومواطن حلق الذكر والجلوس مع الذاكرين وتحفون الملائكة ومباهاة في السماوات العلى في المجالس، وفي الليل رحمة، وفي النهار رحمة، وفي الصباح رحمة، وفي المساء رحمة، ونعمة من بعد نعمة. فما كيف ما نرضى؟ كيف ما نرضى؟ إيش نريد؟ تريد يرمي بك فين؟ يحطك في أي مكان؟ يوديك عند من؟ واجب عليك تمتلئ رضا بالله، وتمتلئ رضا عن الله، تشكر الله، يزيدك الله سبحانه وتعالى. فاعملوا على الرضا، كملوا باقي أيامكم على زيادة الرضا عن الله، عسى أن يرضى الله عنكم. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. اللهم اجعلنا من الراضين بك بقضائك وقدرك وبما أنزلت على نبيك، وارزقنا كمال التسليم وكمال الفرح بشريعتك ومنهجك، ومحبة ما أحببت ومن أحببت، وكراهة ما كرهت ومن كرهت، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
والحمد لله رب العالمين.
ألا ينفعنا بكلام الصالحين أجمعين، ولا يحرمنا بركة ولي ولا بركة مقرب ولا بركة محبوب ولا بركة موهوب في الأولين والآخرين، وبركتهم كلهم ينفعنا من بركات إمامهم سيد المرسلين، وبشر إمامهم خاتم النبيين محمد سيد الكل وإمام الكل مقدم الكل وأبو الكل والذي ينوب عنه الكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجعلنا الله وإياكم في حماه، ويسقينا من حمياه، ويسعدنا بالنظر إلى محياه، ويجعلنا من أهل ملاقاته ومن أهل مصافاته ومن أهل مسامراته ومن أهل شريف مخاطباته ومن أهل حسن متابعاته ومن أهل نصراته ظاهرا وباطنا في الدنيا، ويجعلنا وإياكم من رفقائه في الدنيا والآخرة، ويجعلنا من أهل الوجوه الناظرة التي إليه سبحانه ناظرة، ويكفينا جميع ما أهمنا من أمر الدارين وما لا نهتم به وما هو أعلم به منا، ينوب عنا في كل هم ويكون همنا هو في كل حال من الأحوال ظاهرا وباطنا، وبنيت كمال حسن السابقة وكمال حسن الخاتمة وصلاح أحوال المسلمين وتعجيل الفرج عنا وعنهم ودفع الشدائد عنا وعنهم وتحويل الأحوال إلى أحسنها لنا ولهم، وعلى كل نية صالحة. اللهم صل وسلم وبارك على
أصحاب الفاتحة.